الحمد لله سبحانه وضع الخير فيما أحل وأباح وجعل السوء فيما حرم ومنع ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. له دعوة الحق وشرعة الصدق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضاعف الحسنات ويمحق السيئات. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر إمام الأنبياء وسيد الحنفاء وقائد الغر المحجرين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله دار حصن عزيز تمنع أهلها وتحرز من لجأ إليها وبها تقطع حمة الخطايا فهي النجاة غدا والمنجاة أبدا والعاقبة للتقوى. عباد الله الشريعة الإسلامية شريعة غراء سمتها الجلة أن يعبد الله وحده في الأرض انطلاقا من قواعد قررها الشارع الحكيم متمثلة في جلب المصالح ودرء المفاسد. وحينما يظهر التعارض بين مفسدة ومصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك كله يدور محوره حول ضرورات الخمس أجمعت الأنبياء والرسل قاطبة على حفظها ورعايتها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فكل مفسدة يخشى أن تؤتى من قبل ضرورة من هذه الضرورات فإنه يجب درؤها ودفعها أولى من رفعها. وكان على المتسبب فيها سواء كان هو المنشئ الأول أو كان محييا لها بعد إماته كان عليه من الإثم والوزن الذي يتجدد عليه بانتشارها ويتوالى تراكمه في صحيفة أعماله إدبان حياته وبعد وفاته إلى أن يبعث الله من في القبور. ما لو علمه كثير من المحرضين إلى الشر والمغذين للإنحراف لآتوا الموت في مهدهم على أن يقعوا في هوة الذنوب والتبعات. ولأجل ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم أيضا من دعا إلى ضلالة الحديث. فهذان اللفظان عباد الله صريحان كل الصراحة في تحريم سن الأمور السيئة وإشاعتها بين الناس سواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك وسواء كان العمل بها في حياته أو بعد مماته ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد جاء في السنة النبوية ما يدل على نسبة الأحداث إلى محدثها وأنه يتحمل إثمه إلى يوم القيامة جراء ما أوقع فيه غيره من إخلال بنهج الله وشرعته. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقبل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري ومسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين في قصة صلاة الكسوف رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب التوائب وغير دين إبراهيم. وقد ذكر أهل العلم رموزا كثيرة كانت سببا في الإحداث بين المسلمين وإضعاف دينهم بما جلبوه في أوساطهم مما يفرق ولا يجمع ويضر ولا ينفع كابن سبأ الذي قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه والجعد بن درهم والكهل بن صفوان اللذين أدخل الضلال إلى بلاد المسلمين
في أصل عظيم من الدين وهو الاعتقاد. وكالمأمون الذي أنشأ دار الحكمة والذي ترجم من خلالها كتب فلاسفة اليونان وناضل عن القول بخلق القرآن وامتحن الناس في أرواحهم وعقائدهم حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا يغفل عمل المأمون. إن الله لا يغفل عمل المأمون حينما أدخل علم الكلام ونصر القول بخلق القرآن وامتحن الناس فيه. ومن بعده الكثير وكثير ممن أحدثوا في الدين محدثات دارت فيها قطفان وكان لهم في الإفساد في الدين في سائر جوانبه كما فعل بولس بدين النصرانية. وفي بعض المثل كفاية وغنية لمن هم في الفهم كحل. عباد الله، إننا حينما نذكر مثل ذلك لنؤكد بقوة وعزم أن الله سبحانه يداول الأيام بين الناس وأن الفساد والإفساد ماض إلى يوم القيامة، مما يستدعي التحذير والتسريع من أن يقع مظلم ما في عداد مفسدين في الأرض يبغونها عوجا من حيث يشعر أو لا يشعر. وأيا كان هذا المسلم صغيرا أو كبيرا وضيعا أو تطريفا، فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وإن فتح مسلم ما باب الإفساد أو تخليه عن الإصلاح لما أفسد ليؤكد التبعية عليه، وأن الدين يجيء ثاني قبله فيحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. ولقد تمثل ذلك جليا في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وكان التأكيد أقوى في مخاطبته لزعماء القبائل وملوك الناس، لأن من كان ذا مسؤولية ورعاية عظيمين كانت التبعية له أو عليه أعظم. ومن هذا المنطلق كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، رواه البخاري. والمعنى عباد الله أن عليه إثم الضعفاء والأتباع في مملكته إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر. بل لقد تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك حتى إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأهل العلم والذكر، الذين أمروا باستكمال مادة الاجتهاد الموصلة إلى تقرير المسائل تقريرا شرعيا يوافق الكتاب والسنة، مع الحذر الواعي من أن يكونوا ممن افتتن بالحضارات العالمية ورادت عندهم شبهة تحديث الإسلام ومسايرة الركب التي بها يكون العالم غير مأمون العواقب، فيتحول من حيث يدري أو لا يدري إلى تفويض ما لا يستساغ شرعا مما هو معجب به أو معجب به غيره، فيفتي حين يستفتى وعينه على من يفتيهم يريد أن يرضيهم وأن يظفر بتفسير وتقرير من قرائص الإفرنج وأذنابهم، فيجور على الحق إرضاء للخلق ويذهب عما عند الله تعجلا لما عند الناس ويغيب عن وعيه. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، رواه أبو داود. ولقد صدق الله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ولا ضر عباد الله، فالعالم إنما هو موقع عن الله حكمه. ولأجل ذا سمى ابن القيم رحمه الله أحد كتبه أعلام الموقعين عن رب العالمين. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين يدورون فيما يعملون حول أنفسهم فيما يحقق مصالحهم ومنافعهم الخاصة دون افتراض بما يرضي الله وما يسخطه. وإن المعاصي المنبثقة من الشهوة على قبحها وسوء مغبتها إلا أنها أدنى خطورة وعقوبة من معصية الشبهة التي تكون إلى التغيير في الدين أو التشكيك فيه أو السعي التأوه في بث ما من شأنه إفساد المسلمين أو بذل الفرقة بينهم أو التطلع إلى إلقاء قواعد التراجع عن الدين والتي يسعى إليها غماليد إمعون من مرضى القلوب المقلدة لا يعرف لهم قدم ثابتة مستقرة ينظرون بها الدين ويدفعون بها ما خالفه. سيرة بعضهم في العمل تابعة لتربيتهم في محاضن الكفر وكنف الإلحاد أو في بيوتهم وحال عشرائهم بلدادهم ورفاقهم وجيرانهم ممن غجلت أدمغتهم في دهاليز الكفر ممن علاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رواه الشيخان فترونهم عباد الله يجمعون بين الضلال والإسلام بين الحب ما عليه صلب الكافر وبين الانتساب إلى الإسلام بل ومنهم من يصلي ويصوم لأنه تربى على ذلك ولكن دفعه إليه كونه منهوم المال أو مسدون الجاه أو رائما شهوات مشبوهة مدغم بعضها في بعض مغلوب في لزوم انتمائه للدين لكنه إذا تجرع آدابه لم يكد يذيقها إلا متهوعا ولا جرم عباد الله فالمرء مع من يخالل فالمرء مع من يخالل ومع من يخالل ويعاجل والشيء من معدنه لا يستغرب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وتلك العصا من تلكم العصية ولا ترث الحية إلا حوية فمن هؤلاء وأمثالهم ينبغي الحذر والترقي وأن لا نغتر بكونهم من بني جلدة المسلمين ويتكلمون بلغتهم فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث وفي لفظ لمسلم أيضا وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ولقد صدق الله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولمستفهم أن يقول كيف يكون بعض المسلمين دعاة على أبواب جهنم فالجواب هو أنهم كذلك ببثهم الفساد والانحراف وإشاعة فاحشة وما يثير الغرائز الكامنة في مثل طور فاتنة أو مقالات تفتش الحياة وتبرز القحة من خلال الصحافة مثلا أو في مجال التعليم بزرع المبادئ الهدامة بين الطلاب من خلال كوادر غير أمينة أو من خلال منظمي التطوير العلمي في سائر البقاع فيما يقدمونه من الحد والتقليد لما يقوي ثقة الله في نفوس الطلاب ومن أحسن من الله سرا أو التقليد من شأن العلوم الدينية في مقابل الحرص الدؤوب على تكليف ما عداها من علوم مادية أو رياضية لا يحتاج إلى معظمها الذكي ولا يستفيد منها البليد أو في مجال أجهزة الرأي المنتكرة مقمرة كانت أو مشفرة من التفنن في نشر الإشراف ما بين حب وهوى وفنون ورجول أو هدم لأساسات شرعية قررها الإسلام كمحاربة تعدد الزوجات وتشويه صورته أو التحريض على أن يلاقي الخطيب مخطوبته في خلوة محرمة أو التعويض على إلفة الاختلاط بين الجنسين ومن ثم هذا تارك يعلمون الناس كيف يتخلصوا من عقوبة السرقة وهذه زوجة قائمة يصورون فتاتها من غيرة زوجها للتضليل عليه وتلك ثانية تشجع على الزنا بإشاعة طرق الإجهاض أو التقلص من الثيوبة كل هذه الصور عباد الله إنما هي مشاهد متكررة تبث على مدار اليوم والليلة ولا يبلغ منها قطر ولا يكاد فكم من مشهد يبث على الملايين من المسلمين في كافة الأقطار يشاهدونه بمرة واحدة فإذا استقر في وعيهم وقفت فيه الخواطر والأفكار سلبهم القرار والوقار فمثلوه ملايين المرات بملايين الطرق في ملايين الحوادث فلا تعجبوا حينئذ عباد الله إذا لم تجدوا إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا في النلازم ومن ثم تستمرئها النفوس الضعيفة رويدا رويدا إلى أن تلق في حمائها وهي لا تشعر فإذا ألفتها النفس لم تكد تتحول عنه إلا في صعوبة بالغة بعد لؤن وشدائد، ولكنها بوقت نفسه تفقد خصائصها التي تميزها ثم تموع وتلوم. وبعد ذلك فما لنوح بميت الإيلام، وإذا لم يغفر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار حتى تقع في أسفل الفتن فتحترق بها لحد. والأمة المسلمة يجب أن تكون مدفوعة لا تابعة وقائلة لا منقادة، فالتنقل التبعية هو النجاة منها، لم يرى أنها لنا منها عنها. ومستقبل المسلمين يجب أن يسمع في بلادهم وعلى أرضهم وداخل ديار الدين والشريعة، وعليهم جميعا أن يكفوا عن أخلاق التسول بكل سلوفه سياسة أو اقتصادا أو أخلاقا ومقدرات، ويجب أن لا نغتر بما نراه من زخرف الحياة الدنيا وزينتها في أمة قد تقطعت روابطها وانفطمت عراها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى من تبع طريقهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أنه من المتحتم علينا أن يشار إلى نوع القضية التي يراد علاجها، وهي أن المسلمين بجميع قواهم دينية كانت أو اجتماعية أو ما شاكلها في مأزق حرج، وهناك قوى آخرة بدفعه من على جرف هار إلى الهوة السحيقة، وهناك قوى أصيلة أولية آخرة بتمكينه في الأرض من جهة وبرد العادية عنه من جهة أخرى. وهذه العادية كان ينظر إليها من قبل أزمان قريبة أنها آسية من أجنبي عن المسلمين، ولكن الذي ظهر أنها نشأت في بيوت المسلمين وعقر دارهم. والحكمة عباد الله ضالة المؤمن، وهي تحتم علينا جميعا أن نزداد عبرة وتقدرة بالحال. فكما أن المريض الذي يتداخل عن الأخذ بأسباب علاجه يسبب لدائه تمكينا، فكذلك السكوت والصمت والتهاون من قبل من له حق التبيين والتوضيح من ولاة أمر وعلماء ودعاة، بل إن سكوت من له حق وحراك من لا حق له، بل إن التحمس للباطل والتراضي في الحق لهو موجب لاستشراء الداء، وسيحل بكثير من الأقوام الندم ولا تداعة من دم. ثم ليعلم الضعفاء والمغفلون من أمتنا الذين يحاولون في تبعيتهم وإعجابهم بما عند الأجنبي أن يؤلفوا الأمة على خلق جديد ينتزعون ممن أعجبوا بحضارتهم، ألا فليعلموا أن الخلق الطارئ لا يرتخ بمقدار ما يفسد من الأخلاق الرازقة. وإذا كان البعض يشعر في قرارة نفسه أنه لا بد للأمة في نهضتها من أن تتغير، فإن رجوعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم ما يصلح لنا من التغير وما نصلح به منه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وإذا تقاصر المرء عن إبانة الحق فلا أقل من الابتلاء بكلمة الباطل، كما أن المرء المسلم إذا لم يستطع أن يكون مصلحا فلا أقل من أن يكون نفسه عن أن يكون معول هدم أو إبنة تهليز لكل لاحق. فليتقي المرء ربك ولينظر قبل الإحداث بأي مذلة يضع قدمه، وهو لا يدري ما الذي يوضع له في ميزان حسناته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه عمله. فنقول له ولأمثاله رويتكم مهلا وعلى رسلكم إنها الهاوية، وما أدراكم ما هي نار حامية، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. فقد أمركم الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأجل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قضرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.